بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين وتحققا وتخلقا وتطبيقا وامتثالا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. بسم الله تعالى العظيم، ورد كما تقدم في الكتاب المنير 6 مرات في سورة البقرة وهو العلي العظيم، وفي سورة الشورى وهو العلي العظيم، وفي سورة الواقعة 2 مرات فسبح باسم ربك العظيم، وفي سورة الحاقة فسبح باسم ربك العظيم، وفي سورة الحاقة أيضا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وتقدم الكلام أيضا أن التعظيم منه تعظيم واهم، ومنه تعظيم مجازي سببي، ومنه تعظيم حقيقي. أما التعظيم الواهم فهو كتعظيم أهل الدنيا للدنيا، فقد عظموا حقيرا لا يساوي عند الله تعالى شيئا. ومثاله في كتاب الله سبحانه وتعالى قول أهل الدنيا حينما رأوا قارون بكنوزه ومفاتحه التي تنوء بها العصبة، إنه لذو حظ عظيم، فكان تعظيما واهما. ومثله تعظيم مشركي مكة للوليد بن المغيرة حينما ملك أملاكا كبيرة في مكة والطائف، فعظموه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فما رأوا عظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانبهروا بما ملكه الوليد من الأموال. فهذان مثلان للتعظيم الواهم. أما التعظيم المجازي فهو شيء عظيم في العادة، أو عظيم من حيث سببيته. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي عظيم، لأنه السبب الأكرم والأكبر لهدايتنا، وقال الله سبحانه وتعالى له وهو يتحدث عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. تعظيم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سيأتي، لكن هذا مثال للتعظيم السببي. التعظيم المجازي بحسب المألوف بحسب المعتاد نموذجه سحر السحرة كما ورد في القرآن وجاءوا بسحر عظيم، بحسب المعتاد بحسب المألوف. أما التعظيم المجازي أو السببي فإن له أمثلة كثيرة تقدم الكلام على بعض منها ونكمل في هذا اليوم. وما يبقى في الأنواع الأربعة إلا التعظيم الحقيقي، وهو تعظيمنا لله حيث ترتبط القلوب باسمه العظيم، ومن توجه إلى الله سبحانه باسمه العظيم الأعظم أعطاه وأجابه، وهذا مبحث سيأتي إن شاء الله. في آخر المباحث التمهيدية قبل أن نبدأ في معنى الاسم العظيم، ورد في كتاب الله تبارك وتعالى تنبيه إلى خطورة الشرك حينما ندخل الغير مع الله. والشرك يا إخوتي نوعان، شرك جلي وشرك خفي. فقد قال سبحانه وتعالى وهو يحكي لنا عظة لقمان لولده: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى خطر الشرك العظيم، فهو خطر عظيم، لأن الإنسان عندما خلقه الله سبحانه وتعالى عرفه وكلفه، عرفه أنه وحده له مقاليد كل شيء، لا يشاركه في التأثير أحد. وعندما تذهب هذه الدنيا الذين وقعوا في الشرك تنجلي لهم الحقيقة ويعترفون اضطرارا بأن الله واحد وأنه وحده له مقاليد الأمور: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هناك لا في كبير ولا صغير يستطيع أن ينازع الله تبارك وتعالى في سلطانه. يقول سبحانه في ذلك اليوم: لمن الملك اليوم؟ فيجيبون أو يجيبوا: لله الواحد القهار. عرف ثم كلف، عرف من خلال الرسل عليهم الصلاة والسلام: وإلهكم إله واحد، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، قل هو الله أحد، والأحد لا يقبل العدد. فهذا كله من التعريف قبل التكليف. ثم بعد ذلك كلفنا ألا نعبد إلا هو، ألا نسجد إلا له، ألا ننتظم إلا بنظامه، إلا بشرعه، إلا بمنهجه. هو وحده الأعلم بما يصلحنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعرفنا أنه الواحد، وكلفنا ألا نتوجه بقلوبنا إلا إلى هذا الواحد. وألا نمتثل في معاملاتنا وعباداتنا إلا أمر الواحد، فكان تعريفا وتكليفا. بعد التعريف والتكليف، إذا وقع الإنسان في الشرك فتوجه قلبه إلى غير الله، أو اختار نظاما ينظم حياته غير النظام الذي أنزله الله للإنسانية، إذن هذا الإنسان إما أنه التفت إلى غير مولاه، وإما أنه شارك ما بين التوجه إلى الله والتوجه إلى غيره. هناك دول إسلامية في الاسم تعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا من المصادر، لكن لا يقبل الله تعالى ذلك. لابد أن تكون الشريعة المصدر، وفرق بين أن تكون الشريعة مصدرا ويكون مع الشريعة مصدر آخر، وبين أن تكون الشريعة المصدر. ولماذا يكون مع الشريعة مصدر آخر؟ ألم يسوي الله سبحانه بين الناس؟ إذا كان الناس يريدون المساواة، أليس الله سبحانه دعا إلى المساواة؟ هل أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن من أجل أن يساوي بين المسلمين ويحقق العدالة فيهم فقط، أم ليحقق العدالة بين الناس، مسلم أو كافر أو نصراني أو يهودي؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس كل الناس. نحن لا نفرق حين نقرأ قوانين الفقه الإسلامي، لا نفرق في حقوق المسلم وغير المسلم. ولقد أبكى فقر اليهودي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، لأن الإسلام علمنا أن نكون إنسانيين. فلماذا نتلفت إلى غير هذا المصدر؟ وهذا المصدر ليس هو قوانين جامدة، إنما قوانين تراعي المصالح العامة. القانون الإسلامي قانون مرن يراعي المصالح العامة. هناك نصوص تحدد مسار الإنسان فيما هو فضيلة، ما له علاقة بالقواعد الإنسانية الكبرى، الفضائل الثابتة الخلقية. وبعد ذلك مساحة الشريعة مرنة جدا تراعي المصلحة، المصالح المرسلة التي تترجح من خلال الشورى. إذن نقول لمن لا يحب هذه العبارة أن يكون المصدر وليس مصدر، ويكون إلى جانبه مصدر آخر، نقول لهم ليتكم تتعرفون إلى الإسلام، ليتكم تفهمون الإسلام، ليتكم تعرفون ما في الإسلام من المرونة، ليتكم تعرفون ما في الإسلام من الاستيعاب، فهو يستوعب كل الناس. إذا عرف وكلف، فحينما يأتي الإنسان بعد هذا فيوجه قلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى، يوجه قلبه إلى أصحاب القوة المادية، يوجه قلبه إلى الشرائع الوضعية، إلى الأحكام الوضعية، فإنه عند ذلك يدخل في هذا الخطر العظيم. إذن الشرك نوعان، شرك جلي حينما يعلن أنه سيعبد صنما، أو يعبد عزيرا أو يعبد عيسى عليه الصلاة والسلام، فهذا شرك جلي. عندما يسجد لصنم، عندما يقول لا أقبل إلا الإسلام زائد نظام وضعي، هذا شرك جلي. ولكن الشرك الخفي اعتراف بأن الإسلام هو الدين عند الله وهو المقبول، اعتراف بأن الذي له مقاليد السماوات والأرض واحد هو الله، وأن الله سبحانه هو الذي هدانا إلى الأقوام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، لكنه لم يتدرب بقلبه على التوجه إلى الله، عنده انفصام. في الظاهر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن سلوكه، حاله، حال قلبه التوجه إلى غير الله. فهذا شرك خفي، وهو أخفى من دبيب النمل الأسود على الصخر الأسود في الليلة الظلماء. لذلك هذا النوع من الشرك لا يمكن علاجه إلا بالصحبة وذكر الله. فإذا صحب أصحاب التوجه إلى الله الذين يريدون وجهه، وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن قلبه يشفى من الشرك الخفي. إذن هذا تنبيه قرآني إلى أن خطر الشرك خطر عظيم، لأنه سبب من أسباب دخول الإنسان في سخط الله تبارك وتعالى وعقوبته، وينتقل من النور إلى الظلمات والعياذ بالله. وقد أشار القرآن الكريم إلى مثل هذا في بعض الآيات، ليس فقط في كلام لقمان لابنه، لا، نأخذ أمثلة أخرى على سبيل المثال. تصريحا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فأشار إلى عظم الإثم حين يقع الإنسان في الشرك. وكذلك أشار بقوله سبحانه وتعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. فهنا وصف قولهم بالبهتان العظيم، أي أنه افتراء عظيم. حينما وصفوا مريم عليها السلام الصديقة بالزنا، وصفوها بالزنا، وهذا انتصر في هذه الآية، في هذا النص انتصر القرآن للسيدة مريم الصديقة وقال هذا بهتان عظيم. وكذلك في وصف المشركين للملائكة بأنهم بنات الله، قال سبحانه أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. إذن هذه آيات ثلاثة تلتحق بما تقدم من خطورة الشرك عندما يقع الإنسان في مثل هذا الزلل العظيم، فهو تعظيم سببي، لأنه سبب يسوق إلى جهنم وسبب يسوق إلى سخط الله. ومع الأسف كثير من الناس إلى الآن ذيول الجاهلية باقية في كلماتهم، عندما يريدون وصف الممرضات في المستشفيات بيقولوا شوفوا الملاك الأبيض، وعندما يرسم الملاك في لوحات يرسم على أنه أنثى وله جناحان. وهذا كثير. وربما تلاقي مثل هذه اللوحة في بيت واحد من المسلمين. وهذه العبارة الملاك الأبيض عن الممرضات منتشرة في الإعلام ومنتشرة حتى على الألسن. وهذا إنما هو فرع عن قول وثني كفري شركي يصف الملائكة بأنهم بنات الله. ثم من جملة ما ورد في القرآن من هذا التعظيم السببي أو المجازي، قسمه تبارك وتعالى بمواقع النجوم، وهذا نقرأه في قوله سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فإذا أعدنا القسم إلى كلام الله يكون تعظيما حقيقيا، وإذا أعدنا الأمر لاعتبار مواقع النجوم يكون مجازيا. إذن إذا اعتبر قسما أي ملتحقا بكلام الله فإنه يكون تعظيما حقيقيا، لأن كلام الله وصف له. وإذا كان لاعتبار مواقع النجوم أنها في غاية الإتقان والتوازن الكوني فيكون مجازيا. ومن ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى للعرش، حيث يقول سبحانه وتعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هنا العظيم صفة للعرش وليست صفة للرب، لو قال رب العرش العظيم تكون صفة للرب، لكن عندما قال العظيم قال وهو رب العرش العظيم، إذن هنا التعظيم للعرش، وهذا تعظيم مجازي أيضا، لأن العرش كما يقول علماء العقيدة الجسم الكلي، أي هو أعظم الأجسام، لا يوجد مخلوق من المخلوقات في حجم جسمه أكبر من العرش، فهو الجسم الكلي. يقولون أكبر الأجسام أو أكبر الأجرام العرش، وأصغر الأجرام الجوهر، والجوهر بمنطق علماء العقيدة هو الجزء الذي لا يتجزأ. ما تجي تقول لي الجزء الذي لا يتجزأ هو الغبراي، بقول لك لا، تقول لي الذرة بقول لك لا، تقول لي الإلكترون البروتون نيوترون بقول لك هاي ماي شغلتي. الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، الذي علم الله أنه لا يتجزأ. أما بيجي بعد 100 سنة ناس بيجزئوا الإلكترون بيجزئوا النيترون بيجزئوا البروتون بيجزئوا، هذا مو شغلنا. حتى ما نجي نلصق المعلومات اللي اكتشفناها بالمجردات، نقول الجزء الذي لا يتجزأ الذي علم الله أنه لا يتجزأ اسمه جوهر، خلصنا دوروا عليه، هاي ما هي شغلتنا. إذن الجرم الأكبر في المخلوقات هو العرش، والجزء الأصغر الجوهر وهو الجزء الذي لا يتجزأ. إذن عندما يقول الله سبحانه وهو رب العرش العظيم، لماذا؟ يعني لا تشوف حالك كبير، أنت ولا شيء بالنسبة للكرة الأرضية، والكرة الأرضية ولا شيء بالنسبة للمجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية ولا شيء بالنسبة للمجرة، والمجرة ولا شيء بالنسبة للسماوات وعالم الكرسي، وعالم الكرسي ولا شيء بالنسبة للعرش، والعرش ولا شيء بالنسبة لله. من أنت؟ الله يرحم الشيخ جلال الدين الرومي يقول إذا كنت شفت حالك فيل اتذكر الطير الأبابيل، إذا شفت حالك فيل يعني كبرت كتير اتذكر الطير الأبابيل. إذن خليك تستشعر دائما أنك في حضرة الكبير الحقيقي الذي هو الله الأكبر الذي هو العظيم الجليل الكبير سبحانه وتعالى. لذلك لما يقول رب العرش العظيم فإنه يشعرك بضعفك وصغرك وقلة شأنك إلا إذا توجهت إلى الله، فحين تتوجه إلى الله تكون أكرم على الله من العرش. نعم، إذا كنت عبد الله الخالص المتوجه إلى الله أنت أكرم على الله من الكعبة، أكرم على الله من العرش. ليه؟ لأنه أنت المخلوق الأكمل، فإما أن تكون الأكرم وإما أن تكون الأسفل. لذلك قال في حق من كفروا أولئك كالأنعام بل هم أضل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. في زمن هارون الرشيد جاء رجل وقال لزوجته، أو أن هارون الرشيد نفسه قال لزوجته زبيدة بأنها طالق إن لم تكن أجمل من القمر، وبعدين شعر أنه دخل في ورطة. زبيدة هذه المرأة السيدة الكريمة ذات الشأن العظيم يطلقها هارون الرشيد، مشكل. فذهب إلى أحد كبار أهل العلم وقال أنا تورطت في الغزل، قلت لها أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، هل تعتبر طالقة ولا لا؟ قال له بعد أن أطرق وتأمل وفكر، قال لا، لم تكن طالقة، لأن الله سبحانه قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالإنسان هو أفضل من القمر وأجمل من القمر. إذن أنت أيها الإنسان، لو تعرف كم أنت عظيم عند الله وأنت ترخص نفسك، أنت ترخص نفسك. تعرف لما بدخل واحد كبير وزنجيل ولو قيمته بدخل على مزاد بطلع على أكبر تحفة قول أنا هاي بشتريها، بتكون ما خرج حدا يشتريها غيره لأنه شيء كتير كبير، ما راح يوقف عن التنكة ويقول مين بيزاود عليها، ما بوقف عند ببور قديم بقول مين بزاود عليه، بيروح بدور 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 بلاقي أثمن شيء وبعدين بيقول يلا لنشوف مين بيزاود عليه. تعرفوا أنه الحق سبحانه وتعالى عندما جعلك بضاعة يشتريها هو فأنت أثمن مخلوقات الله وأكرم ما خلق الله. ليه؟ لأن الله بذاته رضي أن يشتريك. إن الله اشترى لك يا بني آدم، ما قال ربي اشترى تنك، ما قال ربي اشترى الأرض، ما قال ربي اشترى الجبل، ما قال ربي اشترى البحر، قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يلا مين زاود؟ من الذي يقدر أن يدخل في هذا المزاد ليدفع لك الجنة؟ إذن أنت قيمتك كتير كبيرة عند الله، عندما أدخلك في بضاعة مستحقة أن يشتريها هو. لذلك من هذا المعنى استفاد محمد إقبال لما قال أغلي ثمنك حتى لا يقدر على شرائك إلا الله. خلي ثمنك كبير، في ناس بنشروا لكن في ناس ما بينشروا. خبيب الصحابي رضي الله تعالى عنه، لاحظوا كيف حاولوا يبيعوا يشتروا في عواطفه في مشاعره. قالوا له وقد صلبوه وعلقوه في الشجرة، ما بترضى، بدنا منك نتمنى شيء واحد، انه تتمنى ان يكون محمد مكانك عليه الصلاة والسلام ونطلقك ونعيدك الى بيتك. بدنا منك تتمنى، ما بدنا منك تروح تجيب محمد عليه الصلاة والسلام يكون بدالك، بدنا تتمنى فقط تمني أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بدالك ونطلقك. قال والله ما أتمنى أن يشاك رسول الله بشوكة وأنا في بيتي. ملاحظين يا أخوانا كيف الثمن غالي كثير كثير كثير. وأنشأ عندها يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هؤلاء ثمنهم غالي غالي كثير كثير كثير. هؤلاء ما أرخصوا نفوسهم، هؤلاء كانوا عباد الله ما أحد يستطيع شراؤهم. اليوم كم من الناس يشترون، كم من الناس يبيعون كرامتهم ودينهم وأخلاقهم من أجل حظوة تافهة زائلة. السحرة حاول أنه فرعون يشتريهم ما حسين، قال لهم بعطيكم بكرمكم، هددهم بقطعكم، بدي أقطع إيديكم وإجريكم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا الصنف وينه؟ وينه هذا الصنف؟ في زمن صار الإنسان فيه رخيص رخيص رخيص، كلمة الحق صارت نادرة، صار الواحد يبيع دينه بشان منصب بشان شهرة، صار يبيع دينه من أجل متاع قليل حظوة تافهة زائلة. يا أيها الإنسان أنت سمين عند الله لكنك ترخص نفسك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الصنف الذي لم يكن إلا عبدا لله الآن إيش بقي من التعظيم السببي؟ تعظيم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ختامه مسك، في من هو ينبوع المسك. صلوا وسلموا وباركوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الله سبحانه وتعالى أثنى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بالتعظيم السببي، فمن ذلك ما تقدم من قوله تبارك وتعالى لحبيبه نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. حين يقول الله لحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، فهذا من أعظم العظيم السببي. وكذلك عندما أشار الله سبحانه وتعالى إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أشار إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفي آية أخرى أشار إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أي وكان فضل الله عليك بتعليمك هذا العلم الكبير الذي لم يصل إليه أحد كما وصل إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أي بهذا التعليم الخاص. ولاحظ كيف أنه تبارك وتعالى انتصر لحبيبه صلى الله عليه وسلم عندما قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم. إذن لاحظ الله سبحانه وتعالى يقول عن خلق رسول الله بأنه عظيم، وعن علم رسول الله بأنه عظيم، وعن إيذاء رسول الله بأنه شيء عند الله عظيم، والذي يرتكبه يقع في أخطر ما يمكن أن يقع فيه الإنسان. ثم عندما وصف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سبحانه وتعالى سماها بالعظيم، قال قل إنما أنا منذر، أي بالإسلام بالشريعة التي أتيت بها، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم، نبأ. وقال في سورة النبأ، سورة سماها النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عندما يطلق دون تقييد يقول النبأ، فإنه ينصرف إلى أعظم الأفراد. أعظم أفراد النبأ تنبيء الله لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قال النبي فإنه يعني به محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنه موسى نبي وإبراهيم نبي ونوح نبي، لكنه عندما كان يذكرهم يذكرهم بأسمائهم، فإذا قال النبي هكذا بدون اسم فلا يكون أعظم من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا المعرض، لذلك ينصرف الخطاب إليه. لذلك قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقلت لبعض الإخوة، قلت لبعض القصص، قلت إن عبارة النبي موجودة في الإنجيل، فهموها النبي هكذا، وهي موجودة الآن في النسخ التي بين أيديهم النبي بدون إضافة، ما بفهموا أن هذا إذا قيل النبي فهو محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها النبي، دائما كنت تسمع في القرآن يا أيها النبي. إذن لما يقول النبأ ويصفه فيقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فيصف بهذا تنبيء الله لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام عن النبأ العظيم، وهو بعث الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام. فعظم الله خلق رسوله، وعظم الله علم رسوله، وعظم الله اسم إيذاء رسوله، وعظم الله رسالة رسوله. وبعد ذلك نجد الإنسان ناس يتعاملون مع الإسلام ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه واحد من هالبشر عادي، يعني ما في شيء هكذا، يعني لا يعرفون. إذا كان الله جل علاه يصف حبيبه بأنه صاحب الرسالة العظيمة وصاحب الخلق العظيم وصاحب العلم العظيم. متى يفهم هؤلاء أن أعظم شيء في هذه الدنيا هو اتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ متى يفهمون أن أعظم شيء في هذه الدنيا هو الاقتداء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ متى يفهم هؤلاء أن أعظم شيء في هذه الدنيا إنما هو التخلق بأخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ متى يفهمون أن أعظم شيء في هذه الدنيا أن يكون في قلبك حب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا أعظم سبب، وما في تعظيم سببي أعظم من هذا. إذا كنا نقول إن المؤمن عظيم فما بالك بأحب خلق الله إلى الله، ما بالك بحبيبه سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك أن تجعل حب حبيبك سيدنا محمد في قلوبنا، أن تملأ قلوبنا بحب سيدنا محمد. اللهم اجعل تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد. اللهم حققنا بأحوال من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فهمنا من علوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عطف علينا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف علينا فإننا نقبل عند الله لأجل عين ألف عين تكرمون. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بالسر الذي بينك وبين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وبكرامة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبحبك لحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تجعلنا من المقبولين. لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. بمنك وكرمك وحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك يا محول الحول والأحوال أن تحول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الأحوال. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن نختم أقول يوجد أسبوعان، الأسبوع الآتي والذي بعده الفقير لدي بعض الارتباطات الرسمية، إذن يكون الدرس الذي يلي هذا الدرس مباشرة في بتاريخ 2/5 الجمعة بين المغرب والعشاء كما أشار الشيخ بعد الصلاة. نتوقف عن الدرس مدة أسبوعين، بعد أسبوعين إن شاء الله يعني بتاريخ 18/24 اعتذار عن الدرس، ثم بعد ذلك بتاريخ 2/5 نعود إلى الدرس لكن بعد صلاة المغرب مباشرة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. جزا الله عنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.